Média.
Média. Podcast.
Média.
Média. درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس الحياة والحياة التي تمنحنا دروسا بالمجان قد تأخذ منا الكثير مقابل أن تعلمنا أشياء أو شيئا واحدا فقط، والكثير من جوانب حياتنا قد تتغير حين نتعلم الكثير من الدروس والتي نتمنى لو قالها لنا أحد من قبل حتى لا تفوتنا الدروس القوية والمهمة والتي قد تغير حياتنا للأفضل وللمريح نفسيا. ضيف هذا العدد وأيضا من سيوقع لنا درس من الحياة من دروس الحياة في هذه الحلقات على ميديا الدكتور منير سرحاني، مسؤول عن مركز التميز في الهندسة الثقافية، نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية. مرحبا دكتور منير.
مرحبا أستاذة خديجة وشكرا على الدعوة الكريمة.
مرحبا. طيب دكتور منير، فعلا هي دروس الحياة نتعلمها، ولكن في مقابلها ندفع ضرائب، ندفع أثمنة باهظة أحيانا، قد تكون ضرائب نفسية، قد تكون علائقية اجتماعية، وربما الكثير من هذه الضرائب تكون مالية مثلا. وكل واحد فينا عنده تقدير لهذه الدروس أو وجهة نظر حول هذه الدروس. هناك من يرحب بهذه الدروس لأنها تعطيه قوة، تمنحه دفعة لأن يتغير للأفضل كما قلت في البداية، ولكن هناك من يرى أن هذه الدروس قد تقعده البيت، قد تبعده عن الناس، قد يصاب بالعزلة بالاكتئاب نظرا لخيبات الأمل التي يتلقاها، نظرا للخذلان الذي يعيشه من طرف أشخاص خصوصا إذا كانوا مقربين. دكتور منير سرحاني، يعني من تجربتك في الحياة كيف ترى هذه الدروس، كيف تتمثلها؟
يعني هو يعني أسئلة كلها في عمق الحياة، يعني اسمح لي أن أقول والنوع الإنساني والبشري، يعني المليء ربما بالفضائل والخصائل الخصال الحميدة، ولكن أيضا بعيوب نتقاسمها جميعا يعني كبشر. وأنا دائما أقول بأن الآخر هو في نفس الوقت أمل ولكن إمكانية إحباط. لذلك يعني مع التجربة ومع مرور السنين يعني نتحول من ذلك الطفل الذي كان يريد أن يصبح من عالم الكبار والراشدين، ولكن عندما يصبح منهم يندم على أنه غادر الطفولة وغادر تلك البراءة وذلك البياض الذي كان يوهمنا بأن الحياة لونها يعني جميل ولونها وردي، ثم نكتشف أن الحياة هي طيف من الألوان، منها السواد والبياض والجانب الوردي كما قلت، فيها الحلم، فيها الكابوس، قد يكون الآخر حلما ثم يصير كابوسا، قد يكون كابوسا ويصير حلما. وبالتالي أنا أعتقد بأنه الحياة عندما نعيشها بهذه الألوان، بهذا الطيف الواسع من الألوان، هذا ما يسمى بالنضج. يعني النضج كما قلت في البداية في التقديم له ضريبة وله ضرائب. الذي لم يتعرض لتراجيديا أو لمأساة أو لخيانة أو لإحباط أو لجرح، أنا أعتقد نضجه لم يكتمل. يعني يكون لديه تقريبا تعطر ويعني في النمو، النمو قرين بتلك الضربة وبتلك الصفعة كما يقول فرانسيس بيكن، الصفعة التي تعطيها لنا الحياة، وهي صفعة ولكن في نفس الوقت هدية. اليوم أنا كما أرى نفسي اليوم أنا نتيجة أخطائي ونتيجة نجاحاتي، نتيجة فشلي ونتيجة يعني تفوقي أحيانا، يعني أنا مجموعة من هذه التركيبة. لذلك إذا طلب مني أن أعيد ربما تكرار حياتي وسنواتي، أنا أعتقد بأني سأمر من نفس الطريق.
تمام، يعني حملت عنوان النجاح بطعم الإنجاز، هل نجاحاتك دكتور منير سرحاني والتي هي عصارة خبرتك هل لها ضريبة، لها تكاليف؟ نعلم جيدا أن الاسم لا يصنع من فراغ، في مقابله ضريبة نجاح، ربما تتفق معي؟
دائما هناك ضريبة.
أكيد.
يعني هو إذا أردت أن لا يكون لك أعداء وأن لا يكون لك حساد وأن لا يكون لك ناس ربما حاقدين، عليك فقط أن لا تنجحي. يعني الوصفة بسيطة، يعني من هو قابع في إخفاقاته وبعيد عن الأضواء وبعيد عن يعني الشهرة، بعيد عن الاسم اللامع، أنا أعتقد لا يمكن أن يكون ضحية حسد ولا أن يكون ضحية نميمة أو حقد، هو بعيد عن الساحة. ولكن عندما تصعد إلى الخشبة وتصير يعني عرضة للأضواء وعرضة للعيون والأنظار، أنا أعتقد بأنه لديك محبين ولديك أصدقاء، لديك رفقاء، لديك مشجعين، ولكن في نفس الوقت لديك ناس ربما تذكرهم بنقوصهم، تذكرهم بإخفاقاتهم إلى آخره. أنا أعتقد بأن هذه التركيبة هي تركيبة إنسانية عادية جدا. ربما عندما نكون مراهقين أو شبان في بداية الشباب النجاح يفرحنا، و يعني نكون في عواطف نعتبرها تقليدية، يعني نعيش الحزن نعيش الفرح. عندما نصل إلى سن معينة نعتقد حتى عندما ننجح ربما كما قلت، وأنا أعتقد بأن الكلمة جميلة جدا ولأنها من مجال آخر، يعني مسألة ضريبة، وأننا نفقد الإحساس بالفرح السريع. يعني حتى فرحنا أو سعادتنا تصبح يعني صعبة ومشروطة جدا، يعني لأننا اكتشفنا بأن بعد الفرح هناك حزن وبعد الفرح هناك ضريبة، لذلك لا نثق في ذلك الفرح ونعتبره عاديا، نفرح قليلا ونتعامل مع الفرح بشكل تقريبا عقلاني بشكل موضوعي، لأننا يعني أصبحنا ندرك ونتلمس عمق الحياة. كما قال أحدهم أنني التقيت الحياة يعني شخصيا، وأنني التقيتها وسلمت عليها وصافحت يدها، لذلك لا يمكنها أن تخدعني، لا يمكن أن تهمني بالفرح، لا يمكن أن تهمني بالسعادة القصوى. يعني هذا هو الجميل في النجاح بعد النضج. النضج يجعلنا لدينا يعني ردود أفعال عقلانية أكثر منها عاطفية.
تمام. هل هناك ثمة درس ربما تمنيت لو أنك تعلمته في عمر مبكر والآن أو في هذه السنوات الأخيرة قد دفعت ثمنا باهظا ربما، أو كان هذا الثمن جراء موقف، جراء قرار، وكانت ضريبة اللي ممكن تقدر تكون نفسية، مهنية، علائقية، هل تتذكر يعني هذا الثمن؟
أنا بكل صدق أعتقد بأنه أعطي مثال بسيط، وأنه الوهم الذي عشت فيه لسنوات هو أنه كنت أعلق يعني سعادتي بالآخرين. لذلك حتى الجروح التي تسبب فيها الآخرين أعتقد ليست من خطئهم ولكن من خطئي أنا، لأنه كنت واهما بأنه سعادتنا تتعلق بالآخر.
نعم.
وأننا يجب أن نقوم بمجموعة من المجهودات لكي نرضي الآخر.
صح.
وطيلة سنوات نسيت أن أرضي الشخص الذي سيشاركني حياتي كلها، هذا الشخص هو أنا. نسيت أن أحب نفسي مثلا. كنت كريما مع الآخرين ولم أكن كريما مع نفسي. يقولون في علم النفس بأنه حتى كلمة لا مهمة جدا.
صحيح.
على المستوى
صحيح.
النفسي
أنا لها أبعاد، لها أبعاد.
كنت غير قادر على أن أقول لا، دائما أقول نعم، حتى أحيانا حياء واحتشاما وإرضاء للآخرين، كنت أبحث عن نظرة الإعجاب في عيون الآخرين، وهذه كل أخطاء الآن. نعم. تبدو لي أوهاما. الذي يحب نفسه هو الإنسان القادر على أن يحب الآخرين على قدر، يعني حتى حب الآخرين يعني عنده حدود. لا يمكن أن نتخيل نفسنا ذلك البطل الذي سينقذ العالم، الذي سيمد يده لكل الناس، للأقارب، للعائلة، حتى تصبح مسؤولا. يعني عندما كنت أنخرط في علاقة ما سواء عائلية أو علاقة صداقة كنت أعتبر نفسي مسؤولا عنها وأنب نفسي وأعيش ربما حتى تأنيب ضمير في أقل الأشياء. نعتقد كان هذا خطأ سواء على المستوى النفسي وحتى على مستوى إدراكي للعلاقات الإنسانية.
تمام.
كما قلت، النضج يساعدنا في فهم حتى حدود العلاقات، يعني الصداقة
جيد.
لها حدود، الزواج له حدود، العائلة لها حدود، وفي هذه التركيبة يجب أن نعتني بالشخص. كما قال أحد الأطباء النفسانيين، هو الشخص الوحيد الذي لن يدعك تسقط، بمعنى هو نفسك.
على ذكر المحبة دكتور منير سرحاني، يعني هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار المحبة، وهناك من يمحو المحبة نهائيا من أجل غلطة ولو تقدر تكون هذه الغلطة يعني بسيطة جدا. يعني أنت ممن من هذا الرأي أم من الرأي الآخر؟
سأعتمد على عبارة بول ريكير الذي علمني، لأن الكتب تربينا صراحة حتى نفسيا، الذي علمني بأنه pardonner ce n'est pas oublier c'est comprendre، يعني أن تسامح ليس أن تنسى ولكن أن تفهم. يعني عندما أفهم مثلا أن أصل الخطأ، يعني لا أدفع بالآخر أن يعتذر لي إلى آخره وأن يكرر نفس الخطأ. تعرفين هذه الخطط التي قد نعيشها بشكل آلي، يعني يعتذر ثم يخطئ ثم يعتذر ثم يخطئ إلى آخره. أنا أعتقد أن أهم شيء هو الفهم، أن أفهم لماذا فعلت هذا، ثم ربما نكون غير قادر على 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 العفو، وألا أصفح وألا أسامح، وهذا حق إنساني. يقول بوريس سيرينيك اللي هو عالم أعصاب وعالم نفسي، يقول بأن المجتمع والأخلاق والتركيبة والمنظومة الاجتماعية تفرض علينا، تمارس علينا ضغطا لكي نسامح، ولكن أحيانا نحن غير مستعدين أن نسامح. أحيانا، وربما سأفاجئك بهذه الفكرة، أحيانا التذكر لكي لا أسميه الحقد أهم من العفو.
تمام.
يجب أن أتذكر ذلك الجرح الذي تسبب فيه الآخر لكي لا يعيد أحدهم ممارسة نفس الجرح عليه.
تمام. طيب دكتور منير سرحان، يعني نتيجة حزازات أو خلافات ربما، هل تعطي فرصة للآخر وبعدها تنهي علاقتك نهائيا، أم تسامح وبالتالي ولكن تأخذ درس؟ لأن احنا كنعرفوا أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
إيه، ولكن عليه أن لا يسكن في نفس الجحر. أعتقد
صحيح.
يجب أن نغير المكان. ربما ألدغوا في مكان آخر، وهذه مسألة عادية، ولكن أنا أعتقد هذه الاستقلالية النفسية التي أدافع عنها تجردنا من هذا من الآخر باعتباره قاضي.
نعم.
أن أعطي مثلا حظا ثانيا لشخص ما، أنا أعتقد بأن هذا الحظ ليس له نفس اللون. مثلا كنا 90% يوميا معا ونشارك أشياء إلى آخره، ثم اكتشفت أو أصبت بإحباط من طرف هذا الآخر.
تمام.
أرجع إليه وأعطيه فرصة ثانية.
ممتاز.
وطبعا هو أيضا يعطيني فرصة ثانية، ولكن يصبح عندي واحد نوع من الحذر. أقول هذا الإنسان لا يجب أن أتقاسم معه 90% من العلاقة، لأني أدركت أن من أخطائي أنا أيضا أني فتحت له وأعطيت له مساحة أكبر من العلاقة، وبالتالي المرة الثانية ربما 50% أو 40%. أنا أعتقد لا يجب أن نحمل الآخر يعني نتيجة أخطائنا وأوهامنا. حتى نحن نساهم، أنا أعتقد بأننا نربي الآخر على أن يكون، العبارة ربما ثقيلة جدا، أن يكون وحشا يلتهمنا في نهاية المطاف.
تمام.
بمعنى الضحية نرسمها نحن أيضا لأنفسنا.
نعم. دكتور منير، كيف نقنع أنفسنا بأن هذه الدروس، دروس الحياة، ليست ضدنا بل هي لأجلنا، لكي نعي ما هي الحياة، لكي ندرك ما هي الحياة؟
الذي يجعلنا نتكلم ربما عن أفكاري الشخصية، هو أنه عمر الخيام عندما قال لونفير لو باراديس سون توا، بمعنى الجنة والجحيم هو بيدهم بداخلك. أنا أعتقد هذه هي المسألة التي تجعلنا نفهم بأن الحياة هي حياة في الداخل، بمعنى أن هذه الدروس دائما في صالحنا.
تمام.
ولكن الغريب في الأمر ربما، وهذه أخطاء كلنا اقترفناه، هو أننا نمر من نفس الطريق ونعتقد بأنه سيؤدي إلى مكان آخر.
تمام.
أنا أعتقد بأنه يجب أن نغير الطريق الذي كان مسدودا، نغير الطريق الذي أدى بنا إلى السواد، إلى الإحباط، إلى الاكتئاب. لا نمر من نفس الطريق وننتظر نتيجة أخرى. هذه مسألة يعني علمية لا يمكن أن تؤدي زمان إلى أمل معين.
صحيح.
وبالتالي دروس الحياة دائما في في جهتنا، ولكن نحن من نصنع الحياة. نيتش علمنا درسا مهما ويقول أن يكزيست باغ فورس، نحن نوجد نتواجد في الحياة بقوة. إذا اخترنا الضعف فإن الحياة ستعمق ضعفنا، إذا اخترنا الجرح فإنها ستحرك السكين داخل الجرح، ولكن صحيح. إذا اخترنا القوة وكما يسميه لا غراند بيرفورمانس بمعنى الأداء المواظب، وتلك القوة التي نتواجد بها. لذلك قال في كتابه في آخر كتاب لنيتش يقول دوفيان سكوتوي، عليك أن تصبح من أنت ماشي شخص صحيح. آخر ماشي
في درس آخر دكتور منير سرحاني يقول إن مشاورتنا للعاقل هو استئجارنا لعقله، وأيضا كنعرفوا ما خاب من استشار، ولكن أحيانا نندم أننا استشرنا أشخاص غير ربما غلط، يعني ما كانوش صائب اختيارنا فيهم. هل عشت هذا الدرس؟ استشرت مع شخص وربما ندمت بعد ذلك؟
أنا صراحة لا أندم، لأنه نعتقد كما يقولون الحياة رواية، وكانت فيها إمكانيات، والإمكانية التي مررت منها سواء بسبب يعني نصيحة إنسان ما أو فكرة ربما سيئة من طرفي كان لابد أن يقع، وعندما وقعها أنا يعني نتيجة هذا الطريق الذي سلكته، وبالتالي الندم يضيع الحاضر، يضيع حتى فرصة الحاضر. يعني إذا تأملنا مثلا الذكريات والطفولة بجانبها الجميل وجانبها المأساوي، أعتقد بأنه علينا أن نغير حتى علاقتنا بالماضي. الماضي مضى، والماضي يعني عبارة عن أفكار مجردة،
نعم.
ليست موجودة الآن. أنا في اعتقادي الندم عاطفة خطيرة جدا. ربما المراجعات، فكرة المراجعة جميلة جدا، ولكن الندم لن يغير شيئا، بل قد يقتل الحاضر، ومن يقتل الحاضر طبعا لا يستطيع أن ينظر إلى المستقبل. لذلك الندم هو في اعتقاد المتواضع هو يعني الشكل من أشكال جلد الذات، وهذه الذات أنا أعتقد يجب أن نحافظ عليها،
تمام.
وأن نكون رحيمين بأنفسنا صح. قبل أن يكون الآخرين رحيمين بنا.
طيب في الأخير كنختم عادة دكتور منير بأقصى أو أسوأ درس، وفي الأخير يعني تماما أختم بأحلى درس في حياتك. نبدأ بأقصى درس مش نكون الختم ديالنا فيه يعني لمسة ديال التفاؤل.
أحسن درس،
نعم، نبدأ بأقصى درس باش نختموا بأحسن
أقصى. نبدأ بأقصى درس باش نديروا نهاية سعيدة
سعيدة.
أقصى درس بالنسبة لي هو أن تمر في حياتك أمام شخص لظرف، بسبب ظرف من الظروف ضيعته من بين يديك، وكنت تعتقد أنك ستلتقي بمثله في هذه الحياة، ولكن تحبط وتعرف بأن هناك فرص لا يمكن أن نعوضها.
كان وجع؟ هذا كان وجع؟ وضعت يدي على ال... كان
نعم
وجع بالنسبة لك؟ كان خذلانا؟
وجع، كان خذلان، وهذا الخذلان يعني نرتكبه ربما بأنفسنا.
صح. نعم. أحلى درس،
أحلى درس هو عندما تفقد أحد الوالدين تعتقد بأن الجرح لا يمكن أن يضمد ولا يمكن أن يعافى، ولكن عندما تسمع طفلك يناديك بالاسم الذي لم تتلفظ به منذ سنوات تقول هناك دواء لهذا الجرح.
نعم نعم، ربي يخليهم لك، ربي يخليك.
أمين.
يا رب. كنت سعيدة جدا دكتور منير سرحاني بهذا البوح، بهذا التقاسم الجميل عبر الدرس من الحياة. وذكر أنك مسؤول عن مركز التميز في الهندسة الثقافية، نائب عميد كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالمحمدية. شكرا جزيلا على هذه الثقة التي وضعتها في ميديا.
شكرا على الدعوة الكريمة.
مرحبا، نورتني، شكرا جزيلا. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة من رحلات عبر دروس الحياة. ألقاكم غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.